فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بحضراتكم في لقاء جديد من برنامج أهل الذكر. أبدأ كعادتي في حلقاتي بمسألة علمية، سواء كانت أصولية أو فقهية أو عقدية، وأستكمل ما بدأت فيه من سد الذرائع، وهذه مسألة أصولية. وذكرت أن معنى سد الذرائع هي سد كل وسيلة، سد كل وسيلة من شأنها أن توصل إلى مفسدة، أن توصل إلى مفسدة، أو وهي تكون مباح، هذه الوسيلة تكون مباح، لكن المشرع يعني سد وأغلق هذا الباب الذي قد يؤدي إلى مفسدة. فهي كل وسيلة مباحة قصد التوصل بها إلى المفسدة، أو لم يقصد التوصل بها إلى المفسدة لكنها مفضية إلى المفسدة غالبا، وتكون المفسدة أرجح من المصلحة. وهذه من القواعد الفقهية المهمة جدا في شرعنا، وتستخدم كثيرا في الأحكام الفقهية. إن الكثير من الأحكام عند التعارض، فمما يرجح هذه القاعدة، قاعدة سد الذرائع. وذكرت أن قول ابن القيم عليه رحمة الله أنها أحد أربعة التكليف، يعني لو قسمنا التكليف إلى أربعة أقسام، فسد الذرائع هي ربع هذه الأقسام، لأن الشرع قائم على الأمر والنهي، والأمر إما أنه أمر مقصود لنفسه، أو أمر وسيلة إلى المقصود، يعني ليس مقصودا لنفسه. والنهي نوعان أيضا، ما يكون النهي عنه مفسدة في نفسه، أو ما يكون وسيلة إلى المفسدة. فالوسيلة إلى المفسدة هذه هي سد الذرائع التي قال عنها ابن القيم لما قسم الشرع إلى أوامر ونواهي، والأمر إما مأمور به لذاته أو مأمور به لغير وسيلة، والنهي كذلك قسمه إلى قسمين. فالقسم الثاني من النهي هو قاعدة، أو هي قاعدة سد الذرائع، وقاعدة حجية قاعدة سد الذرائع عند الجمهور أنها لها حجة وهي قوية، وذكرت لك يعني أهمية هذه القاعدة. وكنت سقط مثالا أو مثالين على ذلك، وحتى يعني نوضح القاعدة أكثر لأنها من الأهمية بمكان، فأسوق أمثلة أخرى من القرآن أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، في قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. فهنا من باب سد الذرائع أن الله سبحانه وتعالى نهاهم عن أن يقولوا راعنا راعنا، رغم أن راعنا من المرعاة، لما يقول راعني في هذا الأمر من المرعاة. والصحابة لا شك أنهم كانوا يقصدون بها هذا الوجه الخير، لكن اليهود عليهم لعنة الله كانوا يعني يقصدون بها الرعونة، يدخلون على النبي عليه الصلاة والسلام فيقصدون أن يسبوا النبي عليه الصلاة والسلام من الرعونة فيقولون راعنا راعنا. فالمشرع نهى الصحابة عن أن يقول هذه الكلمة، رغم أن الصحابة يقصدون بها المعنى الطيب من الرعاية، لكن المشرع قطع المشابهة باليهود لأنهم يقصدون بها السب، وأمرهم الله سبحانه وتعالى بأن يقولوا انظرنا، لأنها لا تحتمل هنا الوجهان، لا تحتمل وجهان، إنما تحتمل وجها واحدا. فمن هذا من سد الذرائع، من سد الذرائع، رغم أن الكلمة من ناحية المعنى فإن الصحابة يقصدون المعنى الطيب منها من الرعاية، لكن من باب سد الذرائع فإن الله سبحانه وتعالى نهى الصحابة أن يقولوا هذه الكلمة حتى لا يكونوا كمثل اليهود الذين يقصدون بها سب النبي عليه الصلاة والسلام، وأمرهم أن يقولوا انظرنا ويقولوا انظرنا واسمعوا، انظرنا واسمعوا. من ذلك أيضا قوله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فحرم على النساء الضرب بالأرجل، الضرب بالأرجل، لأن المرأة كانت في هذا الزمان كان زينة المرأة الخلاخيل، وهي التي توضع في الأقدام، في فكان المرأة إذا مشت تضرب بقدميها فيسمع صوت لهذه الخلاخيل. فمن البعض، من الممكن للبعض أن تثير هذا عنده شهوة، تقول كيف من الممكن، من الممكن يسمع أصوات خلاخيل المرأة ويتصور هذا الصوت ويتصور يعني كذا. فالمشرع رغم أن تمشي المرأة وتضرب برجلها في الأرض، الأصل أنه جائز، الأصل أنه جائز، لكن لما كان قد يفضي إلى شيء محرم سد بالنهي عنه عملا بقاعدة سد الذرائع. وهناك من النساء من كنا يقصدنا ذلك أن يلتفت إليها الناس، يلتفت إليها الرجال، فكانت إذا مرت على جمع من الرجال، هذا كان قبل الإسلام، إذا مرت على جمع من الرجال تريد أن يلتفتوا إليها فتضرب بأقدامها على الأرض بشدة، لا تمشي مشيا عاديا وإنما تضرب بشدة حتى يسمع صوت خلاخيلها، المفترض أنها مخفية، المفترض أنها مخفية. من باب سد الذرائع فإن الله سبحانه وتعالى حرم على النساء الضرب بالأرجل، ونهى النساء عن الضرب بالأرجل، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ما هي الخلاخيل لا تظهر، خلاخيل لا تظهر، لكن صوتها هو الذي يظهر ويدل على المرأة. من الأمثلة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن بناء المساجد على المقابر، على المقابر، وعن الصلاة فيها. عن عائشة رضي الله عنها وأيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزل برسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني تعني الموت يعني، فطفق يطرح خميصة له على وجهه. خميصة هي كساء له خطوط، يقولون له أعلام يعني له خطوط، خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه. فقال وهو كذلك، يعني من آخر وصايا النبي عليه الصلاة والسلام، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنعوا. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام ينهى، وفي رواية اتخذوا على قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، وصالحيهم مساجد. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أمور كثيرة تتعلق بالمقابر، والنصوص ثابتة في ذلك، منها النهي على البناء على المساجد وعن الصلاة إليه كما رأينا في الحديث، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تقصيص القبور وعن الكتابة عليها وعن إيقاد المصابيح عليها، وأمر بتسويتها، ونهى عن اتخاذها عيدا وعن شد الرحال إليها، وكل ذلك وغيره لئلا يكون ذلك ذريعة إلى اتخاذها أوثانا تعظم وتعبد من دون الله سبحانه وتعالى، لأن من بدايات الشرك في الأرض المقابر وأصحاب المقابر وتعظيم الموتى، فكل ذلك من باب سد الذرائع، من باب سد الذرائع. هناك شبهة وسؤال، وهذا السؤال وهذه الشبهة: لماذا إذن نجد قبر النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن البناء، عن بناء المساجد على المقابر؟ إن كثيرا ما نسأل هذا السؤال، لماذا قبر النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بناء المساجد على المقابر؟ فأقول لما مات النبي عليه الصلاة والسلام واختلف الصحابة أين يدفنوا، فبعضهم قال في البقيع وبعضهم قال في غير ذلك، فهنا كان أبو بكر رضي الله عنه في العلية عند إحدى زوجاته، فجاء وجد خلافهم، قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. هذا الحديث عند الترمذي وغيره بسند صحيح: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. فبالتالي النبي عليه الصلاة والسلام لما مات في حجرة أم المؤمنين عائشة، ما بين سحرها ونحرها كما قالت أم المؤمنين عائشة، لأنه كان في مرض موت عليه الصلاة والسلام يمرض في حجرة أم المؤمنين عائشة، واستأذن أمهات المؤمنين أن يظل في حجرة أم المؤمنين عائشة لا ينتقل إليهن لأنه لا يستطيع على الحركة وأذن له. فبالتالي أين دفن النبي عليه الصلاة والسلام؟ في حجرة أم المؤمنين عائشة. أين كانت حجرة أم المؤمنين عائشة؟ كان بينها وبين المسجد جدار، وهي باقي حجرات أمهات المؤمنين، وكان لها باب على المسجد، لها باب على المسجد يدخل منه النبي عليه الصلاة والسلام إلى المسجد عندما يريد أن يدخل، ويخرج من المسجد عن طريق هذا الباب. فهذا هو يعني إذن هذا هو الأصل، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدفن في مسجده ولكن دفن في حجرة أم المؤمنين عائشة التي مات فيها، بناء على الحديث الذي ذكرته الآن، وظل القبر على ذلك، يعني في توسعة عمر رضي الله عنه، في توسعة عثمان رضي الله عنه، فكانوا يدخلون يوسعون من جميع الأضلاع، لكن الضلع الذي فيه حجرات أمهات المؤمنين لا يوسعون، يعني لا يدخلونه إلى المسجد، ويبقى على ما هو، وقبر النبي عليه الصلاة والسلام في حجرة أم المؤمنين عائشة، حتى ذهب زمن الصحابة، وجاء الوليد بن عبد الملك سنة 88 من الهجرة، 88 من الهجرة، يعني بعد 78 سنة من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر بهدم حجرات أمهات المؤمنين، وأمر بإدخال هذه الحجرات إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وبذلك بدخول حجرة أم المؤمنين عائشة وحجرات أمهات المؤمنين صار القبر بداخل المسجد، وذلك بعد موت الصحابة الذين كانوا في المدينة، وكان آخرهم موتا جابر رضي الله عنهما، جابر رضي الله ابن عبد الله رضي الله عنهما، وكان جابر توفي في سنة 78 يعني قبل هذه الواقعة بعشر سنوات تقريبا. ابن كثير في البداية والنهاية بعد أن ساق هذه القصة وكيف أدخل القبر في المسجد، قال ويحكى أن سعيد بن المسيب أنكر إدخال حجرة عائشة رضي الله عنها في المسجد كأنه خشي أن يتخذ القبر مسجدا، وعائشة رضي الله عنها تقول في الحديث ولولا ذلك لأبرزوا قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. يعني هذا كانت شبهة، ودائما هذا السؤال يصار، لماذا النهي عن بناء المساجد على المقابر والنبي عليه الصلاة والسلام قبره في مسجده؟ فأنا بينت لك باختصار قصة إدخال قبر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المسجد. هل صح حديث إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم، فيقول قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم، فيقول سبحانه وتعالى ماذا قال عبدي، فيقولون حمدك واسترجع، يعني قال الحمد لله واسترجع، قال إن لله وإن إليه راجعون، فيقول الله سبحانه وتعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، وسموه بيت الحمد. هذا الحديث يعني له بداية أطول من هذا، في أوله عن أبي سنان قال دفنت ابنا لي، ابنه مات فدفنه، وإني لفي القبر إذ أخذ بيدي أبو طلحة ليس الصحابي فأخرجني فقال ألا أبشرك، قلت بلى، قال حدثني الضحاك ابن عبد الرحمن عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ملك الموت قبضت ولد عبدي، قبضت قرة عينه وثمرة فؤاده، وثم الحديث على ما ذكرت، وفي آخره ابن لعبد بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. ثمرة فؤاده يعني هو ثمرة كالشجرة التي تثمر، فالثمرة هي نتاجه الأبوين، يعني هو ثمرة فؤاد الأب فقط، لا هو ثمرة فؤاد الأبوين. نأتي الحديث من أهل العلم من حسنه ومن أهل العلم من ضعفه، وسنرى لماذا يعني ضعفه. الحديث أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب، وكذلك البغوي، والألباني قال حسن لغيره، وهو عند الترمذي وفي مسند أحمد وفي صحيح ابن حبان وفي غيرهم. لكن من العلماء من ضعف الحديث. لماذا؟ أنا ذكرت قلت عن أبي سنان، أبو سنان عيسى بن سنان القصملي ضعفه أكثر أهل العلم بهذا في السند، ضعفه أكثر أهل العلم، واختلف فيه قول ابن معين فضعفه في روايات عنه ووثقه في رواية، وقال الذهبي هو ممن يكتب حديثه على لينه، يعني هو في لين لكن يكتب حديثه وينظر إلى الطرق والشواهد والمتابعات، وبهذا هو أبو سنان. أبو طلحة الخولاني الشامي تفرد بالرواية عنه أبو سنان، وعندنا الضحاك ابن عبد الرحمن قال أبو حاتم روى عن أبي موسى الأشعري مرسل، مرسل يعني هو لم يعني يسمع من أبي موسى الأشعري. وقال الحافظ أيضا في إتحاف المهرة يقال لم يسمع منه، لم يسمع منه. وبالتالي فإن أكثر أهل العلم على عدم صحة سند هذا الحديث، لكن كما ذكرت لك يعني الألباني والبغوي والترمذي حسنوه بغيره، حسنوه بغيره. لكن الحديث عندنا الصحيح الذي في البخاري في أعلى درجات الصحة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يقول الله، قال يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. حديث مرة أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. الصفي هو الحبيب المصافي، سواء كان الأب، الأم، الزوج، الابن، يعني ما الصاحب، يعني ما يحبه، يعني كل ما يحبه الإنسان. إذا قبضت صفيه من أهل ثم احتسبه، احتسبه عند الله سبحانه وتعالى وصبر على ذلك، وقال كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله وإن إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، احتسبه عند الله إلا الجنة. إلا الجنة، يعني هنا الحديث الذي ذكرت السؤال عنه ابن له بيتا في الجنة سموه بيت الحمد، عندنا الصحيح بأنه إذا صبر عليه واحتسب له الجنة، ثم احتسبه، يعني ليس الجزاء عند الله، إن جزاء عند الله، وإذا احتسبه أن يكون من أصفيائي من أحبابي وأن يحتسبه عند الله سبحانه وتعالى، فالجزاء هو الجنة، فالجزاء هو الجنة. إذن هذا يؤكد المعنى الذي في الحديث الآخر. الخلاف أن هنا في الجنة، لكن يعني يبنى له بيت يسمى ببيت الحمد، هنا في الجنة. المهم الجنة، المهم الجنة، والله أعلم. نخرج إلى فاصل أن نعود إليكم بإذن الله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عدنا إليكم بفضل الله سبحانه وتعالى، وأستأنف الإجابة عن أسئلة حضراتكم. قبل أن أستأنف الإجابة لا أنسى أن أدعو لإخواننا المستضعفين في مشارق الأرض وفي مغاربها أن ينصرهم الله سبحانه وتعالى ويمدهم بمدد من عنده وبجند من جنده سبحانه وتعالى، وأن يربط على قلوبهم وأن يثبت الأرض من تحت أقدامهم وأن يزلزل على أعدائهم اليهود اللهم آمين. السؤال التالي قال لزوجتي الزمي بيتك، وقال لا يعرف النية، لا يعرف النية، فما العمل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بالطبع يعني إجابة السؤال سهلة عندما يكون السؤال سهلا، بمعنى أن يكون السؤال واضح. فهذا الزمي بيتك هذا من كنايات الطلاق. عندنا الطلاق إما صريح وإما كناية. الصريح هو أن يقول لها بلفظ من ألفاظ الطلاق الصريحة، أنت طالق. الكناية هو أن يقول لفظا يحتمل معنيين، يحتمل الطلاق ويحتمل غير الطلاق. والفتوى أننا نسأل عن النية، فإن كان يقصد بنيته في ألفاظ الكنايات كما معنا في السؤال إلزمي بيتك، فإن كان يقصد الطلاق وقع الطلاق، إن كان لا يقصد الطلاق فلا يقع الطلاق، لأنه هنا يعني لم ينوي الطلاق، فهذا من ألفاظ الكنايات يسأل فيه عن النية. لكن هنا المحير هو يقول أنه بسؤاله عن النيات قال لا يعرف نيته وقتها، فماذا نفعل؟ فنرجع إلى البساط في وقت قولي هذا الكلام. يعني البساط يعني الأحداث، كيف دار الحوار بينه وبين زوجتي. أكيد هناك حوار دار، هو يعني لا يجلس هو وهي كذا أمام بعضهم البعض وثم يقول لا الزمي بيتك، إنما من المؤكد أن هناك حوارا دار، فهذا يسمى ببساط القسم، ببساط الكلام، الزمي بيتك يعني ببساط الكلام. فننظر يعني ننظر إلى القرائن، ننظر إلى الحوار الذي دار، نستنبط نيته. يقول ابن عبد البر: والأصل في هذا الباب مراعاة ما نوى الحالف، فإن لم تكن له نية سؤال نظر إلى بساط قصته ومن آثاره على القسم على الحلف، ثم حكم عليه بالأغلب من ذلك في نفوس أهل وقته. يعني إيه؟ ويسأل كما قلت القرائن المحيطة، يسمى بالبساط وقت أن قال هذا الكلام، فيسأل ويستمع إليه من يفتيه، وينظر إلى الأعراف السائدة في قومه، هل هذه الكلمة تقال يعني أكثر الناس يقول طب غوري من وشي، فلا أقصد بها الطلاق في أعراف بعض الناس، هذا إن لم نعرف نيته. ويقول ابن قدامة: فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها، يعني ما السبب في أنه قال ذلك، أن قال ذلك، فيقوم مقام نيته لدلالته عليها. فإن عدم ذلك حملت يمينه على ظاهر لفظه. هنا يقول ابن قدامة حملت، إن لم نستطع أن نصل بالقرائن وبالأسئلة وبالأعراف إلى شيء، فهنا خلاص يعني نقطع الشك باليقين، فنبني على ظاهر اللفظ هنا إلزمي بيتك، وهذا ليس من ألفاظ الطلاق، فإن لم نعرف نحمله على الظاهر فلا يكون طلاقا، والله أعلم. السؤال يسأل: هل الساحر كافر أم ليس بكافر؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بداية إن السحر محرم ومجمع على تحريمه وعلى تعليمه في كل الشرائع، وهو كفر، الله سبحانه وتعالى يعني وصفه في كتابه بالكفر، قال الله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقال سبحانه وتعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فهو كفر، فهو فهو كفر. لكن هل هو كافر في كل الأحوال؟ هل هو كافر في كل الأحوال أم أن هناك تفصيلا في المسألة؟ الحقيقة أن الجمهور على يرون أن الساحر يكفر في كل أحواله، في كل أحواله. وهناك من فصل كالإمام الشافعي، فصل فقال إن كان يتعلق بالشياطين فهو كفر، لأن الشياطين لن تعاون الساحر إلا إذا أتى بالشركيات، إلا إذا أتى بالشركيات. أما إذا كان لا يتعلق بالشياطين وإنه من باب شعوذة ليس فيه شركيات، فهذه كبيرة من الكبائر، فهذه كبيرة من الكبائر، لأنه يعني يؤذي مسلما بسحره هذا. فإذا السحر كفر، كفر عند الجمهور، لأنه يكون بواسطة الشياطين. يقول ابن قدام إن تعلم السحر وتعليمه حرام، لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم. قال أصحابنا ويكفر أصحابنا يعني الحنابل، ويكفر الساحر بتعلمه وفعله سواء اعتقد تحريمه أو إباحته. وكذلك قال القرطبي، ونقل عن الإمام مالك، نقل الدردير عنه أن الساحر يكفر، وأنا قلت هذا ما عليه الجمهور. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية أكثر العلماء على أن الساحر كافر يجب قتله، وقد ثبت قتل الساحر عن عمر وعثمان وحفصة بن عمر وجندب بن عبد الله رضي الله عنهم، لكن هذا القتل يكون إلا للإمام، لا يكون إلا لولي الأمر، لا يكون إلا لولي الأمر. إذن هناك في مسألة السحر كما رأينا أن الجمهور على أن الساحر يكفر في كل الأحوال، وهناك من فصل كما نقلت لك إن كان عن طريق الشياطين وفي شركيات فهو يكفر كما فصل الإمام الشافعي، أما إن كان من باب الشعوذة وبعض الأدوية وكذا فقال هو كبير من الكبائر. والله أعلم. سؤال هل يجوز وضع مزيل للعرق قبل الإحرام؟ هل يجوز وضع مزيل للعرق قبل الإحرام؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم يجوز وضع مزيل للعرق قبل الإحرام وإن كان له رائحة، وإن كان له رائحة. أما إذا أحرم فلا يجوز أن يضع شيئا له رائحة، لأن هذا يعني يقع في المحظور، يقع في المحظور. وبناء على ذلك فكل ما فيه رائحة لا يجوز بعد الإحرام، لكن قبل الإحرام جائز. وقد ثبت أن عائشة رضي الله عنها طيبت النبي عليه الصلاة والسلام قبل إحرامه صلى الله عليه وسلم. طب هب كما يحدث كثيرا أنه وضع هذا العطر جاهلا أو ناسيا، أو ناسيا. الجمهور قالوا إذا وضع العطر جاهلا أو ناسيا تلزمه فدية، فدية المحظور هي صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة أو ذبح شاة، فتلزمه فدية المحظور. وهناك الإمامان الشافعي وأحمد، واختاره شيخ ابن تيمية، وفريق من علماء المعاصرين قالوا لا فدية عليه. وهؤلاء لهم أدلة، هؤلاء لهم أدلة. يعني أميل إلى أنه إن كان جاهلا أو ناسيا لا فدية عليه، لكن بشرط أول ما يتذكر، إن كان العطر هذا على ملابس يخلع هذه الملابس أول ما يتذكر، أول ما يتذكر أو أول ما يعلم الحكم. لكن إن تراخى بعد أن علم أو علمت الحكم ولم يبدل ملابسه ولم يزل هذا العطر، فهنا يكون عليه فدية، يكون عليه فدية المحظور. البعض قد يقول أحوط يعني في كل الحالات، طبعا المسألة خلافية والجمهور على أن عليه الفدية، فيعني فإنه يأتي بالفدية إذا أراد الاحتياط فبها، لكن أنا ذكرت لك خلاف أهل العلم في المسألة. سؤال جاءني يعني من أخت وسأفصل فيه قليلا. تقول أنها تنظر إلى الأبراج، ليس النظر إلى الحظ والطالع وكذا، ولكن لمعرفة السمات الشخصية لمواليد كل برج. يعني هي لا تنظر من أجل حظك اليوم ولا اليوم يحدث كذا ولا كذا، ولكن هي فقط تريد يعني أن تعرف السمات الشخصية لكل برج. يعني مثلا برج الحمل صفات الشخصية 1 2 3 4 5، برج الميزان صفات الشخصية 1 2 3 4 5، فهل هذا جائز أم ليس بجائز؟ كاختصار للإجابة لا يجوز، اختصار الإجابة كعنوان للإجابة لا يجوز، لأن هذا من القول بغير علم، من القول بغير علم والبناء على غير علم. أفصل فأقول إنه الاعتقاد أو الظن أن مواليد كل برج لهم صفات معينة هذا غير صحيح، غير صحيح، لأنه في الساعة الواحدة يولد عشرات الآلاف على مستوى الكرة الأرضية، وهؤلاء هل يحملون نفس الصفات؟ يحملون نفس الصفات، فضلا عن مواليد نفس اليوم أو نفس الشهر، بل إننا نجد في حياتنا إن التوأمين لا تتفق صفاتهما، لا تتفق صفاتهما. فمما يدل على عدم صحة هذا إنه الأصحاب، إن أصحاب الأبراج اختلفوا في أسماء الأبراج وفي عددها وفي مدة كل برج. مثلا بروج عند اليونانيين والمصريين والعرب 12 برجا اللي تبدأ بالحمل والثور والجوزاء هكذا. عند الصينيين البروج عندهم تختلف عن هذه البروج المعروفة، فتبدأ ببرج الفأر، يعني هنا عند اليونانيين والمشهور أنها تبدأ ببرج الحمل، لا عند الصينيين تبدأ ببرج الفأر ثم برج القط والحصان، برج آخر يعني برج الحصان، برج الديك، برج الجاموس، برج التنين، برج الماعز، برج الكلب، برج النمر، برج الثعبان، برج القرد، برج الخنزير، كلهم حيوانات يعني، كلهم حيوانات. وقد اختلفوا في دلالة هذه الأبراج على طبائع الناس، فجعلوا طبيعة المولود تابعة لطبيعة الحيوان الذي سمي به البرج. أضرب لك مثال في برج، أول برج اللي هو في سواء عند اليونانيين أو عند الصينيين، نأتي للمشهور اللي هي الأبراج المشهورة للحمل والثور والجوزاء وغيرها. مواليد برج الحمل عند المشهور عند اليونانيين قالوا إيه عن صفاته مواليد برج الحمل؟ قالوا إن الرجل المولود بهذا البرج يكون رجلا أسمر اللون، طويل القام، كبير الرأس، صعب المراس، سريع الغضب، قريب الرضا، سريع الانتقال من مكان الآخر، يقول الحق ويكره الباطل، لا يعمل إلا برأيه، ويكون استقلاله بمشورته فيه بعض فساد طار وطار يستغني، حاله حسن، صبور على الأهوال. أخذوا هذه الصفات من الحمل، من الحمل، وجعلوها صفات لمواليد هذا البرج كما رأينا، سريع الغضب، قريب الرضا، والساب، سريع الانتقال، كذا كذا. تعال نأتي لأول برج عند الصينيين، برج الفأر، نفس المواليد، نفس ماذا قال الصينيون عن مواليد برج الفأر اللي هو زي مواليد برج الحمل هنا. انظر إلى الصفات، في صفات الفأر، صفات الفأر، فقالوا العدوان، يبدو للوهلة الأولى هادئا متزنا فرحا، ولكن الحذر، فإن تحت هذا المظهر الوديع يكمن مزيج من العدوان والقلق المتواصل، يهتم بتوافه الأمور، مختل الأعصاب، أحيانا يميل أن يكون ضمن مجموعة فأخذ صفات الفأر وطبقوها على مواليد هذا البرج. وكل برج عند اليونانيين ما يقارب الشهر، عند الصينيين يجعلون البرج سنة كامل فكل هذا لا يجوز، هذا تضيع للوقت، ومن باب سد الذرائع الذي كنا بدأنا به الحلقة، من باب دفع الشبهات، فهذا قد يؤدي القراءة في الصفات إلى التمادي بعد ذلك، حتى نقع في المحرم ونقع في قراءة النجم والطالع، والله أعلم. أنا أحببت أرد ردا يعني علميا، لأن يعني البعض يقول لا شيء فيه، هذا لا شيء فيه، فجئت بكلام علمي. سؤال عن من هم العشرة المبشرون بالجنة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم، إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عشرة من الصحابة وقال هؤلاء في الجنة، لكن ليس معنى ذلك أن الجنة من الصحابة يعني مقصورة على هؤلاء العشرة، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر إلا هؤلاء العشرة، إنما ذكر هؤلاء العشرة في حديث واحد لكن ذكر يعني غيرهم من الصحابة في أحاديث أخرى، كعكاشة، كثابت بن قيس، كغيرهم. الحديث عشرة المبشرون بالجنة هم، سؤال عن من هم، وعند الترمذي وغيره عن عبد الرحمن بن عوف راوي الحديث هو أحد العشرة المبشرين، وعن سعيد بن زيد أيضا راوي الحديث هو أحد العشرة المبشرين رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من تنتظر أن يكون أول اسم في الجنة؟ لا شك أنه أبو بكر رضي الله عنه، ومن تنتظر أن يكون الثاني؟ لا شك أنه عمر، ومن تنتظر أن يكون الثالث؟ لا شك أنه عثمان، ومن تنتظر أن يكون الرابع؟ لا شك أنه علي رضي الله عنه. فالخلفاء الأربعة في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف راوي الحديث في الجنة، وسعيد بن زيد راوي الحديث في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. هؤلاء هم العشرة المذكورين في حديث واحد اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم آمين. السؤال التالي يسأل عن الأذان. الأذان يعني كيف شرع الأذان؟ هل أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام به أم ماذا؟ الحقيقة إن الأذان له قصة طريفة يعني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عن ابن عمر رضي الله عنهما، كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة، يعني ينتظرون وقت الصلاة طريق الشمس وكذا ويصلون، ليس ينادى لها. يبقى إذن الصلاة في أول الأمر لم يكن لها نداء ولم يكن لها أذان، لما كانوا ينظرون إلى الشمس يعرفون وقت الزوال، ما بعد الزوال، وقت غروب الشمس، ما بعد غروب الشمس، وقت الفجر، هكذا. فلما كثر الناس ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فقال بعضهم الناس كثرت، فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا ومثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم اشعلوا نارا، وقال بعضهم بل بوقا مثل بوق اليهود. فقال عمر رضي الله عنه أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ هذا قبل الأذان، قبل الأذان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة، قم فنادي بالصلاة. هذا قبل ما سيأتي، لأنه بعد ذلك ستأتي رؤيا كما سنرى بإذن الله. فقم يا بلال، بماذا نادى؟ يعني بعض أهل العلم قال يعني نادى الصلاة، وبعضهم قال الصلاة جامعة، فبعضهم قال هذا وبعضهم قال ذاك. فهذا كان، هذا الحديث متفق عليه، متفق عليه. لكن الحقيقة أن هناك غير ذلك في قصة سنرى منها كيف يعني كان الأذان، وكيف كانت بداية مشروعية الأذان، لكن وقت الحلقة انتهى. في اللقاء القادم بإذن الله رب العالمين أعود إلى مسألة كيف شرع الأذان. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.